أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية، نلتقي في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا حول عقيدتنا في البدء، وقد ذكرنا في الدرس السابق معنى البداء الذي نعتقد به، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا إلا وأخذ منه الإقرار بهذه العقيدة، وما أجلها من عقيدة يعتقد بها أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وقد ورثهم إياها أئمة أهل البيت بالمنطق والدليل القاطع الذي لا يمكن القدح به أو رده. وقد وصل بنا الكلام إلى معرفة أو مدى معرفة أن البداء مذكور في القرآن الكريم أم ليس بمذكور. هل هنالك آيات يمكن أن يستدل بها ومن خلالها على عقيدة البداء، أم أن المسألة ترجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فقط، وليس لدينا آيات في القرآن مثلا تذكر هذه العقيدة؟ في الحقيقة إخواني، لو عدنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أكثر من آية وآية تتحدث عن عقيدة البداء. أنا سأقتصر على بعض تلك الآيات، لأنه الكلام في الآيات يعني يحتاج وقت طويل، وأنا ما أريد أطيل على الطالب. أولا نذهب باتجاه سورة الرعد المباركة. في الآيات 27 خصوصا، في الآية 27 يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الآن ما تحدث القرآن الكريم في هذه الآية عن الجواب؟ يعني المشركون كفار مكة يقولون إذا كان النبي نبيا فعلا فلماذا لا تنزل عليه آيات ومعجزات من الله سبحانه وتعالى؟ جيد، الله ما قال إيش وقت تنزل المعجزات أو تنزل أو ما تنزل. في الآية 27 ما أجاب، ذكر مجموعة آيات: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، إلى أن وصل إلى الآية 38 من نفس السورة، سورة الرعد. اسمعوا ماذا قال جوابا على كلام المشركين. هم شنو قالوا؟ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. التفت إلى الآية، هذا في الآية 27، التفت إلى الآية 38 ماذا قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول، نسمع هنا محل الشاهد، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله، الآن في الآية 39، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. آية 40، وإما نريك بعض نري ملي نرينك وإما وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. دعونا نتوقف مع هذه الآيات، يعني آية 27 وآية 38 39 40 من سورة الرعد المباركة. المشركون قالوا إذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا كان رأينا المعجزات على يده، كان نزلت عليه معجزات من السماء. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. الآية يعني العلامة، عند الأنبياء يعني المعجزات، سميت معجزات الأنبياء آية لأنها علامات على صدق الأنبياء من جهة، وعلى قدرة الله من جهة أخرى، و نماذج مثلا من هذه الآيات عصا موسى، ناقة صالح، هذه آيات، المائدة التي نزلت على عيسى بن مريم عليه السلام، هذه الآيات تدل على أنهم أنبياء فعلا، وتدل على أن الله قادر. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما يستطيع؟ يقدر؟ يقدر؟ نعم قادر، قادر. فسميت الآية آية باعتبار أنها، أو المعجزة آية باعتبار أنها علامة دالة على صدق النبي، وآية دالة على صدق النبي من جهة، وعلى قدرة الله من جهة أخرى. زين، لذلك الله يعبر عن المعجزات في إهلاك القوم بأنها آيات. مثلا يقول تبارك وتعالى عن قوم هود فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية، وعن قوم فرعون في سورة الأعراف يقول فأرسلنا عليهم الطوفان، الطوفان الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ويقول عن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لنجعلك لمن خلفك آية، علامة، دليل. لاحظوا هذا فيما يتعلق بالآية. إجا القرآن إيش قال؟ قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. الأجل معروف بعد، المدة، يعني الأجل المدة والوقت الذي يحدد لحلول الأمر أو لنزول الآية، لكل أجل كتاب. النبي ما يقدر يجيب آية من عنده، إحنا نعرف إيش وقت ننزل الآيات، لا تستعجلون، لكل أجل كتاب، كل شيء إلى وقته، يعني كل شيء إلى وقته، من يجي وقته ننزله. إذن الأجل المدة. الآن واحد يتقرض من شخص مليون دينار، يقول له انطيني أجل، أجل يعني حدد لي مدة ترجع الفلوس بها، مثلا تقول لي 6 أشهر، بعد 6 أشهر أنا رأسا أنطيك إياها، هذا يسمونه أجل. هذا يسمونه والدين المبيع مثلا أو القرض هذا مؤجل، يعني إلى أجل، مضروب له أجل. لكل أجل كتاب. الكتاب في القرآن له معاني متعددة، لكن أكيد هنا يراد به شنو؟ أنه لكل أجل كتاب، يعني لكل شيء ولكل موضوعين وقت خاص به، مسطور ومكتوب عندنا ومعين ومقدر بقدر معين، بمعنى أن لكل أجل مقدار مكتوب. فيكون معنى لكل أجل كتاب، يعني لوقت إتيان الرسول بآية زمان مقدر معين مكتوب محفوظ. انتهت هاي التفت. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا مهم جدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو واضحة، المحو معروف، المحو هو إزالة الشيء وإبطال الشيء وإزالة أثر الشيء. يقول تبارك وتعالى في سورة الإسراء فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. محونا آية الليل، آية الليل يعني الليل نفسه، محو الليل يعني إزالة الليل. وفي سورة الشورى يقول تبارك وتعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. يمحو الباطل يعني يمحق الباطل، ينهي الباطل وآثار الباطل أيضا. إذن من خلال هذه المقدمات اللي سمعناها عن الآية أو الآيات، افتهمنا أن الله سبحانه وتعالى سمع كلام قريش عن رسول الله، وأنه لو كان نبي صدق كان نزل آية ورد عليهم الله سبحانه وتعالى من خلال نبيه، أنه خلي يسمعون هذا الكلام، إحنا من نشتغل على الأهواء، وإنما كل شيء عندنا إلى مقدار وإلى أجل ومسطور في كتاب، وهذا الكتاب يتوقف على إذن الله سبحانه وتعالى. تنفيذ هذين الآيات، نزول هذين الآيات تتوقف على إذن الله. على أنه يا رسول الله خلي يخلون في بالهم هم والمؤمنين أنه بيدنا ملاك نمحو ما نشاء ونثبت، يعني أكو شيء قد ننزله وقد ما ننزله، قد ننزل الشيء وقد ما ننزله، قد نأخره وقد نقدمه. قضية يمنة، ملاك التحكم في الكون بيد الله تبارك وتعالى، يقدم ويؤخر، يميت ويحيي، يعافي ويسقم، الملاك بإيده، يزيد وينقص، يرزق ويمنع، كله بإيده. احنا ما نقدر نفرض على الله سبحانه وتعالى أنه فلان مثلا بلغ هالقد من العمر خلاص لازم يموت، أو فلان تزوج لازم يجي ولد مثلا، أو لازم تجي بنت، أو هذه يم الله سبحانه وتعالى، كلها هذه. كذلك التوقيتات، توقيتات الآن ماكو وقت محدد لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، قد يقدمه الله قد يؤخره الله، المسألة بيده تبارك وتعالى. إذن الآية القرآنية تريد تفهمنا أن لله تبارك وتعالى آيات ومعجزات ينزلها على أنبيائه، لكن تحديد الوقت بيد الله، كما أن التقديم والتأخير ممكن، والتبديل للآية ممكن، بل إلغاء الآية جملة وتفصيلا ما أريد أنزل ممكن. كيف يشتغل الله سبحانه وتعالى؟ ماكو أحد يقدر يفرض على الله شيء. لذلك نحن نعتقد أن في قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، نعتقد بأن لله سبحانه وتعالى لوح يسمى لوح المحو والإثبات. انظروا ماذا قالت الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصل الكتاب، أصل الكتاب هو ما يعبر عنه باللوح المحفوظ. إذن لله سبحانه وتعالى في عقيدتنا، التفتوا لهذا كلش مهم، لله سبحانه وتعالى في عقيدتنا لوحان: لوح يعبر عنه بلوح المحو والإثبات، ولوح يعبر عنه باللوح المحفوظ. أما بالنسبة إلى اللوح المحفوظ، هذا لا يقبل المحو والإثبات، هذا ثابت، الله مثبته 100%، لا يتغير لا يتبدل أبدا، هذا خاضع وتابع لعلم الله سبحانه وتعالى. التفتوا إلى المبحث، مثلا الله سبحانه وتعالى يعلم أن زيدا من أهل النار، مثبته بذاك اللوح بأنه من أهل النار. أما في لوح المحو والإثبات فالتبديل والمحو والإثبات، يعني يمحي شيء يثبت شيء يكتب شيء يمسح شيء، هذا كله ممكن في لوح المحو والإثبات. فالله سبحانه وتعالى قد يظهر للناس شيئا، التفتوا، بعد ذلك يغير لحكمة هو يعلمها، يغير لأسباب ثابتة لديه، الآن التفتوا إخواني بارك الله فيكم، هذه العقيدة، حتى قبل لا نعبر، هذه العقيدة، عقيدة أن لله لوح قابل للمحو والإثبات، وأن الله يمسح شيء ويسجل شيء، يمحو شيء ويثبت شيء، هذه العقيدة ليست عقيدة الشيعة فقط. لكن المشكلة أعداء المذهب أمانة علمية ما عندها الناس، يعني هاي المشكلة إخواني، أمانة علمية ماكو. الإنسان من يتصدى لطلب العلم ونشر العلم وعلوم الدين المفروض يكون أمين، مفروض يضع مخافة الله نصب عينيه، لا يخالف عندك طائفة وعندك مذهب، لكن كلمة الحق أنت أمين عليها، أنت رجل دين، رجل دين عليك أن تتقي الله وتقول الحق وإن كان على نفسك. لعد إذا رجل الدين ما يقول الحق، لعد من يقول الحق؟ من يقول الحق؟ الآن التفتوا، أنا أنقل لكم روايات عن أبناء العامة. أنتم تعلمون في عقيدة أبناء العامة أن الصحابة جميعا عدول، وأن كلام الصحابة مقدم على كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بلا إشكال، حتى أنك لا تجد في صحيح البخاري 6 روايات عن ابن أبي طالب، ما تلقى، كل البخاري كل مسلم كل عن الصحابة وليس عن أهل البيت، ما فيه رواية واحدة عن الحسن أو الحسين أو الصادق أو الباقر أو السجاد، ماكو، عن الصحابة. أنا أذكر 3 روايات للصحابة يقولون هنالك لوح اسمه لوح المحو والإثبات، وهؤلاء 3 من الصحابة اطمئنهم، مو من الصحابة اللي احنا نقول عنهم مثلا من صحابتي او اتباعي اهل البيت ابدا، بل هم من سادات مذهب الخلافة، مدرسة الخلافة، اولهم عمر بن الخطاب. اسمعوا ماذا يقول عمر، واللي ينقل الروايات 3 الطبري في تفسيره. الرواية الأولى أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت، يطوف في بيت الله، ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني من أهل الشقاوة والذنب فامحني واثبتني أو أثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. شنو نستفيد من هذه الرواية إخواني أخواتي بارك الله فيكم؟ أولا نستفيد أن عمر بن الخطاب يريد يقول أن تفسير الشيعة لهذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب تفسير صحيح ما بي مشكلة، وهو أن لله لوح يمحو ما يشاء فيه ويثبت ما يشاء فيه. عمر الإنسان ستجينا نماذج شلون يعني يمحو وشنو يمحو، مثل عمر الإنسان 60 الله يمحو يسوي 40، أو عمر 40 يمحو يسوي 60، لاحظين؟ هو شقي من الأشقياء من أهل النار، يمحوه ويجعله من أهل الجنة، ثم بعد ذلك يرتكب معاصي كأن يقتل إمام، يمحوه من أهل الجنة ويكتبه من أهل النار، كما حصل للزبير مثلا، الزبير كان في لوح المحو من أهل الجنة. أقول لك حواري رسول الله، ويقول لك من العشرة المبشرة بالجنة. نتيجة الزبير شنو كانت؟ بشر ابن صفية وقاتله بالنار، قتل ظالما لا مظلوما، خارجا على إمام زمانه أمير المؤمنين عليه السلام. عاد الله يمحو كونه من أهل الجنة ويثبته بأنه من أهل النار. في علمه في اللوح المحفوظ هو مثبت الزبير من أهل النار، لكن الله ينطي فرصة للإنسان في يتعامل وياه بلوح المحو والإثبات بالتبديل والتغيير، يمسح هذا الشيء ويكتب ذاك الشيء، ويمسح هذا الشيء ويكتب ذاك الشيء، إلى أن تكمل أعمال الإنسان تماما ويخرج من هذه النشأة. هذه الرواية الأولى. إذن أول ما نستفيد من رواية عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب يقول يا ترى عقيدة الشيعة وتفسير الشيعة لهذه الآية ما بي مشكلة لا أبارة عليه، هذا واحد. اثنين، أن عمر بن الخطاب يريد أن يقول بأننا صحابة النبي هذه العقيدة كانت معروفة عندنا وليست منكرة عندنا، وإنما السياسة والعداء لأهل البيت جعل بقية المذاهب تقول انظروا إلى الشيعة يعتقدون بهكذا عقيدة ويتهموننا اتهامات زائفة باطلة حتى يشوشون على المذهب، حتى كل اللي يسمع يقول نعوذ بالله نستجير بالله من هكذا مذهب. شوفوا الكذب 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 الكذب، دائما يمتهنون الكذب. وشفتوا شلون الفضائح الآن، شوفوا فضائح مشايخهم الوهابية، شوفوا فضائح هذا محمد صابير، فضائح مصطفى وليد، فضائح ما أعرف من أم، فضائح فضائح والله، عيب يعني، عيب ذولي ينحسبون يعني رجال دين، يعني بالحلقة الواحدة اللي يطلع بها يكذب كذبتين ثلاثة بالقليل بالقليل. أقول لك الشيعة عندهم مناسبة يجيبون بها صخلة أو يجيبون بها كذا يندفون شعرها ويقولون هاي عائشة زوجة النبي وما أعرف شنو، وأنت خم الدنيا كلها العراق وغير العراق تلقى فد يوم الشيعة هالشي يسوون يعني. على كل حال هذه إخواني الرواية الأولى وهي عن عمر بن الخطاب واللي يرويها علماء السنة. وطبعا أنا من ذكرت أن الرواية موجودة بالطبري يعني بتفسير الطبري أو القرطبي أيضا مثلا، الطبري في جامع البيان، ترى مو بس يعني ما أنا بس أريد مصدر واحد ولا ترى موجودة بكتب أخرى. ارجعوا إلى مثلا كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي مثلا، معالم التنزيل للبغوي مثلا، يعني أقول لكم مثلا نص الرواية مثلا في معالم التنزيل للبغوي يقول روية أن عمر عن عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول اللهم إن كنت كتبتني من أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني من أهل الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب. قال ومثله عن ابن مسعود، وهسه يجينا إن شاء الله. يضيف طبعا البغوي قال وفي بعض الآثار أن الرجل قد يكون أن الرجل يكون قد بقي من عمره 30 سنة فيقطع رحمه فترد إلى 3 أيام، تنمسح 30 تكتب 3، والرجل قد يكون بقي من عمره 3 أيام فيصل رحمه فتمد إلى 30 سنة. عجيب. لعد إذا هذا وارد عندكم وبالآثار عن الرسول العد، ليش تتهموننا بأنه أنا عندنا عقيدة فاسدة ومذهب فاسد؟ على كل حال هذه الرواية الأولى رواية عمر بن الخطاب. نأتي إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود بعد هذا من سادة القوم من علية القوم. قلت لي يقول يقول الطبري في تفسيره وروي عن ابن مسعود أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم، وإن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وهذا أيضا مو بس القرطبي يروي، بل لدينا مثلا المعجم الكبير للطبراني يروي هذه الرواية، لدينا أيضا مجمع الزوائد للهيثمي يروي هذه الرواية، بل التفت إلى تعليق مجمع الزوائد. اسمعوا يقول أنقل الرواية، قال وعن أبي قلابة عن ابن مسعود أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحني وأثبتني في أهل السعادة، رواه الطبراني طبراني ورجاله رجال الصحيح. يعني الرواية صحيحة، مو مثلا مصفطة وملبلبة، لا 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 لا، رواية صحيحة. شوفوا، رواية صحيحة. والباب اسمه باب بعض أدعية الصحابة. باب أدعية الصحابة، كيف كان الصحابة يدعون مثلا. هذه رواية ثانية أيضا واردة في كتب القوم. رواية ثالثة ما ورد عن أبي وائل أيضا في تفسير الطبري، أبي وائل من الصحابة، قال: وروي عن أبي وائل أنه كان يكثر أن يدعو: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. الآن التفتوا، ذني ثلاث روايات، بالروايات ثلاثتهن عمر وعبد الله بن مسعود وأبو وائل، بعد ما يكمل الدعاء يشير إلى هذه الآية: فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. يعني شيلني من خانة الأشقياء، خليني بخانة السعداء، امحيني من الأشقياء، سجلني بالسعداء، وإذا أنا بالسعداء ثبتني. معناه يريد يقولون أن تفسير الآية هو هذا، هيك افتهمنا من رسول الله. هذا مو واحد اللي حكي، مجموعة من الصحابة دي يسوون هالدعاء هذا، يرددون هالدعاء هذا وبنفس الألفاظ، معناه سمعوه من رسول الله، لذلك يقول لك الرواية صحيحة. الرواية صحيحة، هذه وحدة. أن ثلاثة يذكرون الآية يريدون يقولون ترى تفسير الآية هو هذا، ثم ثلاثتهم يريدون يقولون أن هذه العقيدة وفهم الآية بهذا الفهم كان متعارفا عليه في زمن الصحابة وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما شفنا واحد قام على ذول الثلاثة وقال لهم شلون تدعون هالشكل، هاي منين جايبين هيك دعاء، منين شلون تفسرون الآية بكيفكم. لا، طبيعي جدا عند المسلمين، بحيث عمر بن الخطاب يطوف بالبيت، وتعرفون الطواف بالبيت يعني ناس موجودة قدامهم دي يلعب هذا الدعاء، ماكو واحد أنكر عليه وقال له هذا غلط، ما يصير هالشكل، أو هاي عقيدة فاسدة، هاي منين جايبها. معناه شيء شائع عند الناس ومفهوم عند الناس، خصوصا أنهم دي يظهرون التوبة إلى الله، خو مو واحد يظهر التوبة بالباطل. يعني يصير أنا أجيب دعاء كذب مثلا، أقول له: إلهي أنت وعدتني بالجنة فلا تخلف وعدك يا رب واغفر له، كذب، لا موعدني لها، يصير هالشكل. يعني واحد مو معقولة، مو مقبولة. بعدين افترضوا عمر يمثل، ابن مسعود، خو مو كلها تمثل. إذن هذا دعاء معروف وفهم للآية متعارف عليه عند الصحابة. إذن هذه هي الآيات الأول التي نستفيد منها عقيدة البداء، اللي هي أن الله يظهر للناس شيئا ونتوقع أنه مثلا راح يصير فلان شيء، بعد ذلك يغير وينزل غيره أو يسوي غيره. يعني قد نتوقع من الله سبحانه وتعالى العذاب، وإذا به ينزل علينا الرحمة كما سيأتي في الآية الأخرى. لاحظوا، ننتقل إلى آيات أخرى، ويمكن هي هذه كلش كافية علينا ذكرها. راح أذكر أيضا قصتين وكلش كافية علينا بهن نختم يعني استدلالنا بالقرآن الكريم. الآيات الثانية في سورة يونس، أخذ آية واحدة، قوله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. آية 98 من سورة يونس. بإجماع المسلمين إخواني، بإجماع المسلمين، وأنقل لكم عن الطبري والقرطبي، ذولا من علماء السنة، ومجمع البيان للطبرسي من علمائنا. شوفوا شلون المفسرين سنة وشيعة متفقين على هذا المعنى، أن قوم يونس كانوا بأرض نينوى يعني الموصل، وكانوا يعبدون الأصنام، الله أرسل لهم يونس يدعوهم إلى عبادة الله، وترك ما هم عليه ما قبله، ما أطاعه وما استجابوا، واتبع من عندهم واحد عابد وواحد عالم. العابد كان يشير على يونس بأن يدعو عليهم، والعالم ينهاه يقول له لا تدعو عليهم، بس تدعو أنت نبي الله يستجيب لك، والله من يستجيب لك ترى الله ما يحب هلاك عبادة، لكن ما يرد دعاء النبي. فيونس قبل قول العابد وترك قول العالم، فأخبره الله تبارك وتعالى أن العذاب يأتيهم في شهر، في شهر كذا، في يوم كذا العذاب يأتي قوم يونس. فأخبرهم يونس بذلك، ومع ذلك ما أطاعوا. لما انقرب الوقت خرج يونس من بينهم ومعه العابد، وأما العالم فقد بقي مع القوم، قال أنا ما أطلع. قالوا لقوم لم نجرب يونس، يعني لم نجرب على يونس كذبا، يعني يونس مو كذاب، أو هو عفوا قال لقومه أن يونس ليس كذابا، ترى إذا قالكم راح ينزل العذاب راح ينزل، فأنتوا انظروا إذا بات الليلة عندكم يعني ماكو شيء، أما إذا ما بات عندكم وطلع ترى العذاب يجيكم الصبح. في جوف الليل خرج يونس من بين أظهرهم، لما عرفوا أنه طلع وشافوا ملامح العذاب بدت تتهيأ وأيقنوا بالهلاك، فزعوا إلى ذلك العالم، قالوا له تعال يونس طلع وبوادر العذاب بدت، شنو نسوي؟ قال افزعوا إلى الله فإنه يرحمكم ويرد العذاب عنكم. اخرجوا إلى مفازة، تفرقوا أنتوا، فرقوا بين النساء وأطفالهن، بين الحيوانات وأولادها، ثم ابكوا وادعوا وتضرعوا إلى الله والله يرحمكم. فعلا طلعوا إلى البر بأنفسهم، نساءهم، صبيانهم، دوابهم، لبسوا المسوح، أظهروا الإيمان والتوبة، أخلصوا النية، وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام، فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات بالنحيب والبكاء، وتضرعوا إلى الله، وإذا بالله سبحانه وتعالى يكشف عنهم العذاب. إلهي آمنا بما جاء به يونس، إلهي تب علينا، إلهي أخطأنا، الله رحمهم واستجاب دعاءهم. يونس كان يعتقد أن الله خلص أنهاهم عن بكرة أبيهم، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، الله محى العذاب لأنه صدرت منهم التوبة وعد بالعذاب، وبدت بوادر العذاب وبدأ ينزل العذاب، لكن مسهم أم لم يمسهم هو هنا الكلام، لما تابوا الله كشفه. شوفوا الآية ترى كلش مهمة، الآية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، تبين العذاب غطاهم وبعدين الله كشفه، كشف الغطاء، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى. إذن من قال اليونس يوم كذا شهر كذا ينزل العذاب، صادق الله عز وجل ونزل العذاب ولكنه كشفه، ما قال لا أنزله وأرفعه، خلى هذا الشيء مخفي على يونس، هو هذا البداء. الآن إذا واحد يقول له الله عز وجل راح أنزل عذاب على ذول القوم يوم كذا، خلاص قال لك ذول يوم كذا يهلكون انتهت، لذلك يونس طلع. اتصور أن العذاب إذا نزل يعني خلاص مسهم، الله خلى هذا الأمر مخفي عليه، ما أطلع عليه، كان يعلم بأنهم سيتوبون، في اللوح المحفوظ مكتوب أنهم سيتوبون، لكن في لوح المحفوظ الإثبات لا، مكتوب كفار يوم كذا تنزل عليهم آية من الله، ينزل عليهم العذاب، تنزل عليهم المعجزة الإلهية، معجزة يونس وهي العذاب. فعلا اجى اليوم المقرر، لكل اجل كتاب، مو اجى اليوم المقرر نزل العذاب. حينما نزل العذاب ادركوا صدق يونس في دعوته، استجابوا. خب هو الله شي يريد من الانسان؟ ان يستجيب، يستجيب. الله يريد صلاح الانسان، فاذا صلح الله بعد عليه من يعذبه. شملهم برحمته وكشف عنهم العذاب. إذن محى العذاب المسجل في لوح المحو والإثبات، وأثبت بدلا عنه الرحمة. هذه الآية تكشف لنا بوضوح حقيقة ما يعتقد به الشيعة، وأنا نقلت عن تفاسير سنية وشيعية القصة، والقرآن واضح بدون ما يذكرون المفسرين. القرآن واضح أنه كشفنا أنهم العذاب، إجا العذاب ولكن الله كشف، وإلا كان عذاب مهين مخزي. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كذلك لدينا في سورة الأعراف أيضا ذكر أو إشارة لعقيدة البدء. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. الله ما قال له من البداية 40 ليلة، قال له 30 30، إلي موعد وياك على رأس 30. إجا رأس 30 على الموعد، المولى كلم موسى قال له أتممها بعشر. هو كان يتصور بال30 ينتهي كل شيء، بينما الله كان يخفي على موسى 10 أيام أخرى، 10 ليالي أخرى. لذلك في سورة البقرة يقول: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، المجموع 40، وإلا هي أصلا مقسمة هالشكل 30 زائد 10. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى آخر الآيات في سورة الأعراف. إذن الحصيلة التي نخرج بها إخواني أخواتي بارك الله فيكم من القرآن الكريم، أن القرآن تحدث عن موضوع البداء لا في آية واحدة ولا في عدة آيات في سورة واحدة، وإنما في عدة سور قرآنية. أخذنا مثلا الأعراف، أخذنا سورة يونس، وأخذنا سورة الرعد، أكثر من سورة وسورة يتحدث فيها القرآن الكريم حول عقيدة البداء. ورأينا كيف أن هذه التفاسير للآيات متفق عليها بين الشيعة والسنة في آيات سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت. رأيتم أن حتى الصحابة يتفقون معنا بأن معنى الآية هو هذا، ما لها معنى آخر، هو هذا معناه. أن الله يظهر لك شيء ولكن قد يغير، قد يغير. هسه شنو الأسباب اللي من أجلها الله سبحانه وتعالى غير؟ هذا بحث آخر يجينا بوقته إن شاء الله سبحانه وتعالى. المهم أننا الآن فهمنا معنى البداء في الدرس السابق، والآن فهمنا وعرفنا ثبوت البداء في القرآن الكريم، والنتيجة التي خرجنا بها أن البداء الذي يعتقد به الشيعة هو نفس هذا المحو والإثبات. الله يثبت شيئا ويمحو شيئا، يظهر لنا شيئا ونتصور أنه هو هذا الثابت وهو هذا اللي يريده وهو هذا اللي راح يسوي، بعدين يمحوه وينزل غيره. يعني كل قوم يونس تصوروا أنه العذاب راح ينهيهم يهلكهم، هكذا ظهر لهم استغفروا وتابوا وهم خائفون، ما كانوا يعرفون أن الله سيبدل ذلك بالرحمة ويكشف عنهم العذاب. إذن أظهر لهم العذاب ثم بعد ذلك شنو؟ غيره، وإذا بالرحمة تحل بهم. وأظهر ليونس بأنه سيعذب قومه، ولكنه بعد ذلك اكتشف يونس أن قومه لم يعذبوا وأن الله غير في ذلك وبدا له في ذلك. هذا اللي قلنا، ليش الله أخذ ميثاق الأنبياء أن يقروا له بالبداء؟ حتى ليجي واحد مثلا مثل يونس يعترض على الله سبحانه وتعالى ويقول له أنت وعدتني بالعذاب ما عذبت. قال أنا مو ماخذ عليك إقرار أن لي البداء أني أغير، ملزم أنا كل شيء تريد أسويه أعدك بشيء، أعدك بشيء أسوي هذا الشيء وأغير. وعدتك بأن أنزل العذاب على قومك، لم أقل لك أني سأهلكهم، بل قلت سأنزل العذاب. سأنزل العذاب، أما أخلي يصيبهم أو ما يصيبهم هذا الشيء راجع إلي. أنت فهمت القضية هالشكل، فهمت أني راح أهلكهم خلاص، لذلك طلعت وعفتهم. أما هذا العالم بقي معهم لأنه ثقته بالله جعلته يبقى، وأنت ثقتك بالله أخرجتك. أنت خرجت من قومك ثقة بوعدي، والعالم بقي في قومه ثقة برحمتي، ورحمتي سبقت غضبي. أنت خرجت واثقا من غضبي، والعالم بقي واثقا من رحمتي، فقدمت رحمتي على غضبي. لأنه شنو؟ ورحمتي سبقت كل شيء، أو وسعت كل شيء طبعا، ورحمتي سبقت، يا من رحمته سبقت غضبه. زين، في الآية يقول ورحمتي وسعت كل شيء، لكن في الأدعية أدعية أهل البيت يا من سبقت رحمته غضبه. هذا كان يدري بيونس؟ ما كان يدري. موسى كان يدري أن الله راح يزود عشرة ليالي؟ ما كان يدري. أظهر له الثلاثين بعد ذلك زود عشرة. ما فيها كذب، حتى يجي واحد يقول هذا كذب من الله، لا 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 لا. الله يظهر لك شيئا أنت تفهمه بشكل غير الشكل اللي يريده الله سبحانه وتعالى، هاي مشكلتك العد، مو مشكلة الله، مو معناها أن الله كذب عليك. نعم، لو قال لك سأهلك هؤلاء القوم ثم بعد ذلك تجي بعد يومين تلقاهم مو هلكانين، تقول إلهي أنت وعدتني هيك وعد. ومع ذلك لاحظوا، الله لا يجب عليه الوفاء بما يعد. لماذا؟ لأن الله دائما يقدم المصلحة، لكن لعقيدتنا بأن الله علام الغيوب فلا يمكن أن يعد بشيء إلا وهو عالم بأن ما وعد به سيتحقق. يعني مثلا إذا قال سأهلك فرعون، هو واثق أن فرعون في اليوم الفلاني يستحق الهلاك، خلاص انتهت. لذلك هو صادق الوعد، صادق الوعد. أما هل يجب عليه الوفاء؟ يجب من باب اللياقة، وإلا من باب الاستحقاق، يعني اللائق به أن يفي بوعده. أما أنا أستحق عليه إذا وعدني بشيء انطينا؟ لا، ما إلي حق على الله، ولا يونس إلي حق على الله، ولا النبي الأنبياء لهم حقوق على الله، وما عندنا في عقيدتنا أحد إلي حق على الله إلا محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط. بقي كل واحد ما إلى حق على الله عز وجل. هذا تمام الكلام حول البداء في القرآن الكريم. أكتفي بهذا المقدار، وأشوفه جدا كافي، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.